بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب الرد على أهل الكتاب. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سلم ناس من يهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. فقال: وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: بلى قد سمعت. فرددت عليهم: وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، تقدم في الترجمة السابقة أن اليهود والنصارى لا يبدؤون بالسلام، وفي هذه الترجمة الرد عليهم إذا سلموا، كيف يكون الرد. أورد حديث جابر رضي الله عنه أن ناسا من اليهود سلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم، بحذف اللام، والسام هو الموت، فحولوا الكلمة من كونها دعاء للإنسان بجعلها دعاء عليه بالهلاك. والنبي عليه الصلاة والسلام سمع ما قالوا وعرف أيضا، فرد بقوله عليكم، رد بقوله عليكم، وعليكم أي الذي قلتم، الشيء الذي قلتم وعليكم. وأخبر في تمام الحديث أنه يجاب، أن نجاب عليهم ولا يجابون علينا، فكان رده مجازاة لهم بالمثل، ولم يزد على ذلك، رد عليهم بأن جازاهم بمثل ما فعلوا، بمثل ما قالوا، ولم يزد على ذلك. عائشة رضي الله عنها غضبت، وجاء في رواية الحديث في الصحيحين من حديث عائشة نفسها رضي الله عنها أنه لما قالوا السلام عليكم قالت عائشة: فقلت عليكم وعليكم ولعنكم، قلت عليكم ولعنكم وغضب الله عليكم. الآن نتأمل، يعني الذين قالوا ذلك يهود وأعداء، والشيء الذي قالوه من أسوأ القول وأقبحه في حق أشرف خلق الله وخيرهم صلوات الله وسلامه عليه. فالقائلون أعداء، والمقول فيه القول خير خلق الله عليه الصلاة والسلام، وحق لها أن تغضب حين سمعت ذلك القول. لكن لما قالت ولعنكم غضب الله عليكم، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، عليك بالرفق، وإياك والعنف والفحش. قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: سمعت ما قالوا فرددت عليهم، وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما قالت وغضب ولعنكم وغضب عليكم في حق هؤلاء يهود كفار أعداء الدين وقالوا قولا شنيعا في حق النبي عليه الصلاة والسلام خير خلق الله، فقال لها مهلا يا عائشة، فكيف الشأن بالإنسان الذي تصدر منه اللعنة؟ فكيف الشأن بالإنسان الذي تصدر منه اللعنة في حق مثلا أبنائه أو إخوانه أو زملائه أو أصدقائه أو عموم من يتعامل معهم من المسلمين في أمور دون هذا الذي في هذا الحديث؟ أشياء تافهة جدا، ثم يلعن ويأتي بالفاحش من القول والسيء من الكلام. فهذا الحديث فيه إيقاظ، إيقاظ للمندفعين في اللعن المتسرعين، أن بعض الناس اللعن يأتي سريع على لسانه عند أدنى شيء من توافه الدنيا، يلعن ابنه، يلعن أخاه، يلعن جاره، يلعن صديقه، يلعن من يتعامل معه. بل بعضهم من سوء تسرعه في اللعن ربما يلعن نفسه، يعني بعضهم يلعن ابنه بلعن من أنجبه، وهو الذي أنجبه ولده. فبعض الناس عندها تسرع، ولهذا كلمة مهلا مهمة، مهمة جدا. مهلا التمهل، ترفق، الأنات. ليس الأمر كل ما يغضب الإنسان ينطلق ويقول وقت الغضب ما شاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا غضب أحدكم فليسكت، لأن الكلام دائما وقت الغضب رديء جدا، الكلام وقت الغضب رديء جدا في غاية الرداء في فورة الغضب، وإذا سكن الغضب وانتهى يستطيع الإنسان أن يأتي بالكلام الحسن الموزون الطيب. ولهذا قال مهلا أو صاحب التمهل والترفق والأنات، وقال لها عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش، مع أن المقام مثل ما نرى الآن أعداء الدين وقولهم في حق أشرف خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون عليه بالهلاك بالموت، كنا السلام عليكم يعني الموت. ولما قالت ما قالت أوصاها في ذاك المقام بالرفق والأنات والتمهل وعدم التسرع، فكيف الشأن بهؤلاء الذين يتسرعون في لعن أبنائهم أو أخوانهم أو أهليهم أو قراباتهم أو من يتعاملون معهم في توافه، في توافه من توافه الدنيا يصدر مثل هذا اللعن؟ فالحاصل أن هذا حقيقة فيه إيقاظ للقلوب، وأن تنتبه وأن ينتبه الناس ويترفقوا ويتمهلوا ولا يذهب بهم هذا الغضب المذاهب المهلكة. نعم.
قال رحمه الله: باب منع النساء أن يخرجن بعد نزول الحجاب. عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المصانع وهو صعيد
إلى ماذا؟
إلى المناصع وهو صعيد أفيح. وكان عمر
صعيد أفيح
وهو صعيد أفيح. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر رضي الله عنه: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت عائشة: فأنزل الله عز وجل الحجاب.
قال: باب منع النساء أن يخرجن بعد نزول الحجاب. يعني لما نزلت الآية، آية الحجاب، منع النساء حينئذ أن يخرجن، ثم أذن لهن في الخروج للحاجة، أي الحاجة التي تمس إليها خروجهن. قال: أن تخرجن لحاجتكن، كما سيأتي في الإذن في الحديث الذي بعده. في هذا الحديث أن عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل، يعني إذا أظلمت الدنيا، وذاك الزمان أيضا الشوارع ما فيها الإضاءة الموجودة، فيخرجن إلى المناصع. المناصع هذه مثل ما وصف في الحديث صعيد أفيح، يعني أرض براح، وهي كانت إلى جهة البقيع هناك، فأرض براح، فيذهبنا، يقصدنا تلك الأرض لقضاء الحاجة، ويذهبنا بالليل في ظلمة الليل. وكان عمر رضي الله عنه يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، وهذا من حرصه رضي الله عنه وأرضاه. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء في الليل على عادتهن إذا أردنا البراز، يعني قضاء الحاجة، وكانت امرأة طويلة، وسيأتي في الحديث الذي بعده كانت امرأة جسيمة تفرع النساء، فمعنى ذلك أنها مميزة بطول جسمها، فارعة طويلة فتعرف. فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت عائشة: فأنزل الله عز وجل الحجاب. وهذا معدود في مناقب عمر، لأن عمر رضي الله عنه وافق قوله نزول الوحي، يعني يذكر قولا ثم ينزل الوحي موافقا للشيء الذي كان يريد. وعدها بعض أهل العلم المسائل أو الأمور التي وافق فيها عمر الوحي فزادت على عشر، هذه واحدة منها. فهذه من مناقبه، يعني كان حريصا على ذلك وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم يفعل النبي كما تقدم في الحديث، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، ثم نزل الحجاب. ثم بعد نزول الحجاب أذن لهن إذن خاص في الحاجة، مثل خروجهن للبراز، أذن لهن في ذلك لحاجتهن وضرورتهن إلى ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب الإذن للنساء في الخروج لحاجتهن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة رضي الله عنها بعدما ضرب عليها الحجاب لتقضي حاجتها، وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا سودة، والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وإنه ليتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقالت: يا رسول الله، إني خرجت فقال لي عمر كذا وكذا. قالت: فأوحي إليه ثم رفع عنه، وإن العرق في يده ما وضعه، فقال: إنه قد أذن لكنا أن تخرجن لحاجتكن.
قال باب الإذن للنساء في الخروج لحاجتهن، يعني بعد أن نزل الحجاب وضرب الحجاب على النساء نزل بعد ذلك إذن للنساء بالخروج للحاجة، بالخروج للحاجة لحاجتهن. وأورد هنا حديث عائشة، وأيضا القصة تتعلق بسودة رضي الله عنها، وأنها خرجت بعد أن ضرب الحجاب أي فرض على النساء، خرجت لتقضي حاجتها، وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء يعني طولا، متميزة على النساء بطولها، لا تخفى على من يعرفها، لا تخفى على من يعرفها. فرآها عمر فقال يا سودة والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين، فانظري كيف تخرجين. قالت فانكفأت رضي الله عنها راجعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي في بيت عائشة، وإنه لا يتعشى وفي يده عرق، عرق، والعرق هو العظم الذي عليه بقية لحم أو قليل من لحم، فبيده عرق يعني بيده هذا العظم ينهش منه بأسنانه ويأخذ منه بأسنانه عليه الصلاة والسلام. فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت يعني لقضاء الحاجة للبرز، فقال لي عمر كذا وكذا، نقلت له الذي قال عمر. قالت فأوحي إليه، يعني تلك الساعة نزل عليه الوحي والعرق بيده، العظم بيده، وأن العرق في يده ما وضعه. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنه قد أذن لكن، أذن لكن هذا نزل فيه وحي، وحي من الله عز وجل، أذن لكن، هذه الكلمة أذن لكن حقيقة ينبغي على كل امرأة مسلمة أن تقف عندها وأن تتأمل. أذن لكن يعني الأمر ليس بما تهواه المرأة وتميل إليه، وإنما تنظر إن كانت تريد لنفسها نجاة عند الله سبحانه وتعالى وسعادة وفوزا ورضوانا وجنة ورحمة ومغفرة وسعادة، تنظر في أمرها وفق الإذن الشرعي، أذن أو لم يؤذن، إن كان أذن لها تفعل وإن لم يؤذن لها لا تفعل. ما يصلح أن المرأة يعني تركب رأسها وتمشي على ما أرادت أو ما تميل إليه، وإنما تنظر في الشرع نفسه. الشرع قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس قال فلان وعلان، وإنما قال الله قال رسوله. تقرأ الآيات وتقرأ الأحاديث، هل أذن لها في هذا العمل أيا كان أو لم يؤذن. فأذن لكن مجتمع نساء الصحابة رضي الله عنهم مع الإذن أو عدم الإذن، أذن يفعل، لم يؤذن لا يفعل. فنزل يقول، فقال جاء الوحي فقال على إثر ذلك قد أذن لكن أن تخرجنا لحاجتكن، أن تخرجنا لحاجتكن. قال هشام بن عروة بن الزبير الراوي للحديث أحد رواة الحديث، قال يعني البراز، يعني القضاء لقضاء الحاجة. فالمرأة يعني ما يصلح أن تكون خراجة ولاجة كثيرة الخروج، الله يقول وقرن في بيوتكن، لكن يكون الخروج للحاجة التي تقتضي ذلك، وأيضا تكون محتشمة محتجبة الحجاب الشرعي الذي أمرت به. نعم.
قال رحمه الله باب جعل المرأة ذات المحرم من خلفه. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت تزوجني الزبير وماله في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه. قالت: فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأستقي الماء وأخرج غربه وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، فكان يخبز لي جارات لي من الأنصار، وكن نسوة صدق. قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي على ثلثي فرسخ. قالت: فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فدعاني ثم قال: إخ إخ، ليحملني خلفه. قالت: فاستحييت وعرفت غيرتك. فقال: والله لحملك للنوى على رأسك أشد من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس فكأنما اعتقني.
قال: باب جعل المرأة ذات المحرم من خلفه، أي على الدابة، الدابة المطيقة يردف عليها. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم أردف أكثر من مرة على الدابة، وبعض أهل العلم جمع في ذلك مصنفا من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالدابة المطيقة يردف عليها، والمرأة ذات المحرم تكون رديفا، تكون من خلف الراكب. وقد يكون أيضا في ما يجعل على الناقة ما يمكن الراكب من الركوب في الخلف، يعني الرديف، ما يمكن الرديف من الركوب خلف الراكب دون أن يكون هناك مماسة، أي بين الراكب والرديف. وهنا في هذا الحديث أسماء بنت أبي بكر تقول: تزوجني الزبير ابن العوام رضي الله عنه وماله في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه. فكانت رضي الله عنها تعتني عناية عظيمة جدا بهذا الفرس، تقول: أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه. الفرس يحتاج إلى عناية وجهد في العناية به، فكل هذا كانت هي تصنعه لزوجها. تقول: وأدق النوى لناضحه، الناضح البعير الذي يستقى عليه الماء، يستقى عليه، ينزح الماء ويستقى عليه الماء. فتقول: وأدق النضى لناضحه وأعلفه وأستقي الماء، يعني بنفسها تستقي الماء، وأخرز غربه وأعجن. والغرب الدلو الكبير المصنوع من الجلد، فقد يحصل فيه يعني ينفتح في طرف منه، فكانت تخرز أي تخيطه. وأعجن، تذكر أعمال كثيرة كانت يعني تقوم بها، وتقول: لم أكن أحسن أخبز، فكان يخبز لي جارات لي من الأنصار، تعطيهن العجين بعد أن تعجنه ويخبزنه مع ما يخبزن لأنفسهن. وصفتهن بقولها: وكنا نسوة صدق، يعني جارات وفاء وصدق ومعونة ونصح. قالت وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي على ثلثي فرسخ، يعني بالكيلو تزيد على 5 كيلو، مسافة ليست قصيرة. تذهب هناك تجمع النوى ثم تحمل النوى على رأسها وتأتي به وتدقه وتهيئه طعاما وعلفا لفرسه أو لناضحه، فهي في جهد وعمل، يعني عمل مضني شديد جدا. قالت فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه فدعاني، ثم قال إخ إخ، هذه تقال لتبرك الناقة من أجل أن يتمكن الإنسان أن يركبها. تقول قال إخ إخ ليحملني خلفه، ليحملني خلفه، هذا موضع الشاهد، ليحملني خلفه. قد يكون قولها رضي الله عنها ليحملني خلفه أنها فهمت ذلك ولم يكن مراد النبي عليه الصلاة والسلام، قد تكون فهمت ذلك. يقول الحافظ بن حجر كأنها فهمت ذلك من قرينة الحال، وإلا فيحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم أراد أن يركبها وما معها ويركب هو شيئا آخر غير ذلك، ويركب هو شيئا آخر غير ذلك، فهذا احتمال، احتمال يعني ظاهر في الحديث، لأن هذا فهم لما قالت ليحملني خلف، لأن ما حصل ركوب، هي مثل ما سيأتي استحييت فاستحيت ومشت ما ركبت، لكن هذا فهم فهمته، لكن احتمال أن يكون أراد أن يجعلها تركب وهو يركب على شيء آخر، أو قد يكون آثرها بالركوب متعبة ومعها حمل، قد يكون آثرها بالركوب، فهذا احتمال، احتمال وظاهر في الحديث. وإن لم يكن كذلك وكان قد أراد أن يركبها أن يحملها، فتكون هذه خصوصية، تكون هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نص عليه جماعة من العلم أنه يكون هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان إذا لقي امرأة ومنقطعة مثل في الركوب على الناقة، يصنع مثل ما تقدم معنا في حادثة الإفك، آثرها بالركوب، والصحابي الذي لقي عائشة رضي الله عنها وعرفها فآثرها، أناخ له ناقته وجعلها تركب ومشى أمامها ما نظر إليها ولا، فيكون مثل ذلك الصنيع الذي تقدم في حديث الإفك. الحاصل أن أسماء قالت فاستحييت، أي ومضت في طريقها لم تركب، وعرفت غيرتك، عرفت غيرتك، تذكرت أيضا، تذكرت غيرتك، غيرة الزبير، فقال والله لحملك النوى على رأسك أشد من ركوبك معه، ركوبك مع النبي عليه الصلاة والسلام ما أجد فيها يعني شيء مما تذكرين لشأنه ومكانته وانتفاء أي أمر يجول في نفس الغيور، فيقول حملك النوى أشد عليه. وهذا من 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 اللطف. يعني أحيانا بعض النساء في البيوت تعمل عمل شديد جدا في خدمة البيت ويمضي الزوج ولا يشعر بها معاناتها ولا شدة معاناتها. وهنا يخبرها باستشعاره لشدة المعاناة، لكن هذه حاجتهم، هذا وضعهم، والزوج يقوم بجلب المؤنة والمرأة تكفيه في البيت، تبادل مصالح. وإذا كان العمل شاق عليها وهم هكذا حاجتهم، فجميل بالزوج أن يبدي لها شعوره بتعبها. وبعض الأزواج لا يوجد عنده ذلك، وعند أدنى تقصير يقف ويلوم ويعاتب ويشدد، والتعب الشديد الذي تبذله ما يلتفت إليه ولا ينظر إليه ولا يقدم كلاما فيه لطف أو شكر أو نحو ذلك. فهذا الموقف قال فيها الزبير رضي الله عنه: والله لحملك النوى على رأسك شد. يعني هذا شديد عليه، لكن هذه حاجتهم وهذه ضرورتهم، وهي امرأة وفية وخدوم ونصوح وجادة في بيتها وعملها ما تتوانى مع التعب الشديد. انظر ماذا تقول رضي الله عنها، تقول: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم، يعني امرأة تخدم معها، فكفتني أي تلك الخادم سياسة الفرس. سياسة الفرس بحد ذاتها هذه كوم من التعب والجهد الذي كانت تبذله مع الفرس. تقول: فكفتني سياسة الفرس، تقول رضي الله عنها: فكأنما أعتقني. فكأنما أعتقني، أي من شدة المعاناة في كثرة العمل الذي تقدمه. هنا أيضا لاحظ شيء عند أسماء في صبرها، في بذلها، في نصحها. فبينما بعض الناس، يعني بعض النساء قد يكون عملها قليل وكثيرة التشكي، كثيرة الشكاية وكثيرة تشتكي من قليل العمل، وبعض النساء مثل ما هنا صبورة وتعمل وتخدم وترجو بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: باب إذا مر برجل ومعه امرأة فليقل: إنها فلانة. عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنهما. فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا.
نعم، هذا يؤجل، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.